نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله شيخنا.
حياك الله أخي عبد الله، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله.
الله يسلمك
شيخ. لعلنا في يعني بداية هذه الحلقة قبل أن نتلقى أسئلة المشاهدين، الآن الأحكام المتعلقة ب يعني لبس الجورب يا شيخ، يعني الناس يعني قضية مدة المسح، فمتى يمسح، متى ينتهي المسح، هل هناك ضابط معين لهذا الأمر يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بادي أذي بد، يجب أن نعلم أن مسألة المسح على الخفين مسألة مما تواتر عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعيتها، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قد ذكروا المسح على الخفين في باب العقائد ردا على أهل البدع من الرفض وغيرهم، وأصبح شعار أهل السنة والجماعة المسح على الخفين. لكن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل، أن يمسح على الخفين أم يغسل رجليه، هذه مسألة خلاف عند أهل العلم. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو أن الإنسان لا يتكلف، بمعنى أنه إذا جاء وقت الوضوء ورجلاه ليس عليها شيء فإنه يغسل رجليه، وإن كان وقت الوضوء قد مسح، قد لبس الخفان، قد لبس الخفين وقد لبسهما على طهارة، فإنه يمسح عليهما. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وهي متى يبدأ المسح، هذه مما وقع في خلاف عند أهل العلم، وجمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة على أنه يبدأ المسح من أول حدث بعد لبس، وقالوا إن أول حدث لأن الحدث هو سبب المسح فعلق الحكم على السبب. والقول الثاني في المسألة أن المسح يبدأ من أول مسح بعد حدث، ولعل هذا هو الأظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة قال يمسح يوما وليلة، فجعل الحكم بداية المسح يوما وليلة. وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه ما يفيد هذا، أن الحكم يبدأ من أول المسح، وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والقاعدة في هذا أن قاعدة الرخص وقاعدة الأحكام البدل إذا جاء بعد المبدل فإنما يبدأ حكمه من حين لبسه أو من حين تعلق الحكم به، وتعلق الحكم به إنما يبدأ من أول مسح بعد حدث. المسألة الثانية وهي مسألة هل يصح أن يمسح عليها بعد أن أدخلها على طهارة، نقول أولا يجب أن نعلم أن إدخال الخف أو الجورب على طهارة إنما المقصود بها طهارة مائية، وهذا مما وقع فيه أو مما نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، وإن كان أبو عمر بن عبد البر ذكر قول بعض الفقهاء المالكية، لكن الظاهر والله أعلم أن المقصود بذلك في ابتداء على غسل الرجلين وهو الطهارة، فإذا توضأ وضوءه العادي وغسل رجليه جاز له أن يمسح، لكن ينبغي له ألا يلبس الخف الأيمن إلا بعد غسل رجله اليسرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أدخلتهما طاهرتين، والمقصود بالطهارة الطهارة التي ترفع الحدث وليست الطهارة التي هي غسل الرجل، بدليل أنهم أجمعوا على أنه لو غسل رجليه من غير وضوء لم يجز له أن يمسح عليه، مما يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلتهما طاهرتين طهارة شرعية، والطهارة الشرعية لا تثبت إلا بأن يغسل رجليه جميعا. فإذا غسل رجليه جميعا ثم لبس الخف فلا يتعلق به حكم إلا إذا أحدث ثم مسح. والله أعلم.
شكرا. معنا أبو زياد.
حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟ طيب.
الله يحييك ويرضى عليك.
حياك الله يا شيخ عبد الله.
حياك الله يا أخي.
تفضل أبو زياد.
الله يرضى عليك. عندنا بعض الكتاب من الرويبضات أصحاب الشهوات يقولون عن الحفلات الغنائية والموسيقى إذا أرأيت حرمتها فلا تحضرها، وكأنها من المباحات المخير فيها الإنسان. نريد من الشيخ الحكم الشرعي في هذا والرد على هذه المقولة، وبارك الله فيك.
شكرا لكم. أبو صالح. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو صالح.
جزاك الله بالخير جميعا.
وأنت كذلك، حياك الله.
فضيلة الشيخ، هل النهي في مسألة سفر المرأة هو السفر يعني الانتقال من مدينة إلى مدينة، أم أن الأمر يشمل حتى وصولها إلى المدينة المقصودة؟ وهل يفرق في ذلك فضيلة الشيخ بين سفر الطاعة أو السفر مثلا للدراسة في الخارج؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم. أخت فاتن. أم فاتن تفضلي. أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت بسأل فضيلة الشيخ عن قوله تعالى، قول إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما المقصود يا بني؟ ما المقصود به؟ هل هو إسحاق أم إسماعيل؟
نعم.
الشكر.
حياكم الله، شكرا لكم. معنا أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ علي.
كيف حالك؟
حياكم الله، تفضل.
أنا شيخ الله يحفظك، لما أجي أحيانا أبغى أصلي وأبغى أتوضأ،
إيه؟
ما أستطيع الوضوء يعني.
لا تستطيع الوضوء؟
أيوة. فهل يجوز يعني تصح صلاتي لما أصليها بدون وضوء؟
طيب، تسمع الإجابة.
وعندي سؤال ثاني.
تفضل.
في بعض الصلوات أنا ما أستطيع أصليها، فهل يعني هل يعني لو أخرت عن وقتها يعني أو شيء زي كذا؟
وش الصلاة اللي ما تقدر تصليها؟ الفجر مثلا؟
يعني زي كذا يعني.
نايم ولا عندك عذر طبي؟
لا نايم نايم.
طيب، تسمع الإجابة من الشيخ. الأخ فهد. فهد تفضل.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
كيف حالكم يا مشايخنا؟
حياكم الله.
عندي سؤالين. السؤال والله جزاكم خير.
نعم.
أخوانا العسكريين الله يجزاهم خير، أثناء الصلاة يعني بعضهم البعض منهم يدخل البسطارة الله يكرمكم في المسجد يصلي به، هل يجوز ذلك؟ ونصيحتهم نصيحة لهم إن كان ما يجوز.
نعم.
السؤال الثاني، أثناء العزاء يعني تقام الولائم صدقة عن الميت ويجتمعون أهل الميت وأقارب الميت، ما الحكم بذلك؟ أفهمكم شيء؟
نعم.
هذا والصلاة والسلام على رسول الله.
حياك الله، اللهم صل على محمد. أمية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
بسأل الشيخ عن إذا صرت أنوي على عمل خير أيا كان نوع هذا العمل،
إيه؟
مثلا أحفر بئر أو مصحف، أنوي لي أنا بالحال الأفضل أني يعني أنويها لي أنا، أقول يعني عني أنا بالحالي،
إيه؟
ولا أقول عني عن والدي والمسلمين وإخواني وخواتي كذا، واضح؟
نعم، نية الصدقة.
إيه الأفضل. نعم. إني أنويها لي أنا بالحال الوحدي، ولا أنويها لأمي وأبوي وإخواني وخواتي والمسلمين، وش الأفضل؟
نعم.
لما تكون شاملة ولا تكون خاصة؟
صحيح، تسمعي الإجابة بإذن الله. سؤال ثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، الأذكار لازم أكون أنا متمعنة فيها ولا عادي أقراها سريع مثلا وكنت مستعجلة؟
إيه.
واضح؟
إيه نعم، بإذن الله. تسمعي الإجابة
إن شاء الله. يلا.
أم معاذ. أبو معاذ.
إيه نعم.
تفضل يا أبو معاذ، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
شيخ الله أحسن إليك، بالنسبة للغسل،
إيه؟
الغسل من الجنابة.
نعم.
من اغتسل وهم توضأ واستنشق، هل
نعم.
تدخل فيه الطهارة الصغرى يعني يصلي يستطيع يصلي مباشرة؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للآثار اللي وردت عن بعض الصحابة في السفر.
إيه؟
اللي هو في أحكام الأخذ برخص السفر.
إيه؟
البريد أو يعني كيف يوجهها الشيخ هذا أحسن الله.
نعم.
فقط.
واضح. حياك الله. حياك. شكرا لكم جميعا. شيخنا القضية الآن مثلا أخونا فهد يعني أرى توجيه نصيحة من يصلي بالحذاء المستار في المسجد توجيه الحذاء
طيب من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سنته عليه الصلاة والسلام أن المرأة يصلي أحيانا بنعليه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود لا يصلون بنعالهم فخالفوهم وهذا إنما يتأتى من وجهين أولا أن يكون أن يصلي ذلك أحيانا وأما عامة صلاته صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي من غير حذاء وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فخلع نعليه مما يدل على أنه كان قد صلى بنعليه فخلع الصحابة نعالهم فقال صلى الله عليه وسلم ما شأنكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور وهذا إنما يتأتى وهذه النقطة الأولى وهذا القسم الأمر الثاني وهو أنه إنما يلبسه في المكان الذي لا يقع فيه نجاسة ولا أذية على المصلين واليوم اختلف الوضع أصبحت المساجد فيها فرش والفرش يؤثر فيها الغبار وغيره فإذا لبس الإنسان البسطار هذا وكان نظيفا بحيث لا يؤثر على الفرش الجيدة والجميلة فإني أرى أنه لا بأس بذلك لأنه خاصة أن الذين يلبسون قليل وأنه يضطر أحيانا إلى الصلاة وإذا منعناه فإنه يتكلف في مزلة لبسها وخلعها فإذا كانت نظيفة وقد راقبها فلا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله ولا ينبغي للناس أن يعاتبوه أو في غير ذلك المهم أنه إذا كان قد خلع طاهرة فإنها الحمد لله وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أن يصلي بنعليه أو بخفيه والله أعلم
طيب أيضا أخونا فهد يسأل قضية الولائم يا شيخ في المناسبات بالذات العزاء
نعم أولا يجب أن نعلم أن مسألة العزاء وهو الاجتماع لأهل الميت مما وقع فيه خلاف عند أهل العلم والذي ذهب إليه بعض العلماء وهو رواية عند الإمام أحمد وهو مذهب أبي داود السجستاني وهو مجتهد من أصحاب الإمام أحمد وهو ظاهر رأي البخاري رحمه الله في صحيحه وهو أنه لا بأس بالاجتماع لأهل الميت إذا كان ذلك اجتماعا يؤانس ويخفف من مصيبة أهل الميت ولم يكن في ذلك نعي ولا نياحة ولا نوع من الكبر والفخر ودليل ذلك هو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله كنا إذا مات الميت من أهلنا أو من أهل الميت ولم يبق إلا أهل الميت فاجتمع الناس حوله ثم ذهبوا ولم يبق إلا أهل الميت صنعنا لهم التلبينة فقال صلى الله عليه وسلم التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن ووجه الدلالة من ذلك قولها واجتمع الناس عنه ثم لم يبق إلا أهل الميت مما يدل على أن الاجتماع إذا كان ذلك من باب التخفيف فلا بأس خاصة أن اليوم اختلف الوضع فالإنسان أحيانا يكون أهله وأقاربه في مدن مختلفة فلو أننا قلنا لا يسوغ العزاء لم يستطع الإنسان أن يطبق السنة الشرعية الثابتة بالقواعد العامة والأدلة المجملة وهي مشروعية العزاء ولهذا أرى أن الاجتماع لأهل الميت 3 أيام تقريبا أو يومين أو يوم ليست هناك حد معين لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكوا على أخي بعد اليوم إنما منع من البكاء ولم يمنع من العزاء وفرق بين الأمرين لأنه لما دخل على أسماء بنت عميس لما قتل جعفر بن أبي طالب فدخل عليهم بعد ذلك وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ففهم بعض أهل العلم أن العزاء 3 والأقرب والله أعلم أنه ليس هناك حد محدود لكن الذي ينبغي أن نعلمه وينبغي أن نبين لإخواننا أن العزاء ينبغي أن يكون على السنة بمعنى أن لا يكون هناك تفاخر لأن التفاخر منهي عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي والنعي هو كل ما كان أهل الجاهلية يصنعونه من التفاخر بالميت بأن يجتمعوا
ويأتي شاعر يذكر مآثره ومحامده، ويأتي شخص ويمدحه ويثني عليه وتوضع له الولائم أو السرادق الذي يوضع فيها الولائم، فيقال وليمة فلان عندما مات أكثر من وليمة فلان عندما مات. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يأتي الإنسان الأقارب يضعون الطعام لأهل الميت أو لمن كان من أقاربهم من كان خارج البلد فأكلوا، فإني أرى أن هذا لا بأس بذلك، وهذا هو ظاهر كلام شيخنا عبد العزيز بن باز، وقد سألت أكثر من مرة عن هذه المسألة فأفتى بذلك، وكما قلت هو رأي البخاري ورأي أبي داود، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمة الله تعالى عليه السلام. لكن الذي جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه لأم أحمد، كنا نرى أن الاجتماع للميت وصنعة الطعام لهم من النياحة، هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد كما نقل ذلك أبو داود في مسائله أن الإمام أحمد ضعفه، ولو صح فهو محمول كما قلت على النعي والنياحة التي يحصل فيها التفاخر لأهل الميت بأن يوضع السرادق ويوضع أن الناس يجتمعون ويأتي الناس يستمعون إلى الأشعار ويأتي الناس يستمعون إلى المحامد، هذا هو الذي منهي عنه وهذا من النياحة والله أعلم.
شيخنا الآن انتشر قضية الآن مثلا بالجوالات لما يكون في خبر وفاة العزاء سيكون يحدد فترة العزاء مثلا بعد العصر إلى أذان العشاء مثلا، قضية أو يكون العزاء لن يكون إلا في المقبرة أو في المسجد فقط لا يفتح بابه العزاء.
والله أنا أحب أن يكون أن الناس يضعون لهم حدا محدودا، يعني ما يكون وقت إلى بعد العشاء ويطولون، لو جعله العصر والمغرب فهذا حسن أيضا. لكن أن بعضهم يقول العزاء يكون في المسجد فقط أو يكون في المقبرة فقط، ربما يكلف على الناس الذين يريدون أن يأتوا إلى أهل الميت، فربما أتوا إلى البيوت فلم يجدوا أحدا، وذهبوا إلى الأبن الكبير فلم يجدوا أحدا، أرى أن هذا يخفف فيه في هذا الباب والله أعلم.
نعم. شيخنا أبو زياد طرح سؤال في بداية الحلقة، قضية مثلا الآن بعض المناسبات مثلا التي قد يكون فيها منكرات عائلية مجتمعية عامة خاصة، عندما مثلا لا تستطيع الإنكار يقول لا تحضر مثلا، أنا أقولها يعني قضية الآن شرعية بشكل عام التعامل معها الأحداث في بعض المناسبات، يعني في مجتمعاتها ما نشاهد المنكرات يعني وغيرها، المرأة مثلا حضورها بعض المناسبات، يعني التوجيه الشرعي في هذا يا شيخنا.
والله يا شيخ قبل هذا كله ينبغي للناس أن يعرفوا أنهم ينبغي لهم أن يكثروا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يصلح سريرتهم وأن يصلح أهلهم وأهليهم ومجتمعاتهم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وأما الناس فيعرفون الأحكام الشرعية، لكن يعني كون الإنسان ينصح أهله وينصح أقاربه وبأن يكونوا على السنة ويكونوا على الطريقة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الاصطبار هذا هو الذي ينبغي أن يكون، كوننا ندعو أهلنا وننصحهم ونصطبر على ذلك هو الذي ينبغي أن يكون، ولا حضور الذي فيه منكر يستطيع الإنسان أن يمنع أهله وأن يدعو لهم بالهداية وأن يدعو للناس بالهداية والتوفيق على الله سبحانه وتعالى يصلح الحال، وأن يكثر من الدعاء، الدعاء الدعاء، لأن الناس أحيانا يظنون أن مسألة الدعاء شيء وإزالة المنكر شيء، نحن لم نؤمر بإزالة المنكر، نحن أمرنا بأن ننهى عن المنكر، والنهي عن المنكر فرق بينه وبين إزالة المنكر. قال الله تعالى فلولا نفر من كل، قال تعالى فخلف فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، إذن النهي عن الفساد، والناس يعرفون الأحكام الشرعية ويعرفون الحكم الشرعي، فإذا وجد هناك منكر فإنه لا يجوز للإنسان أن يحضره والحمد لله. فلا ينبغي أن نبالغ الناس في مثل هذا حتى ربما يكون فيه نوع من الشيء الذي نهي عنه، وهذا أمر آخر. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكثر من الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب أكيد في أن الله سبحانه وتعالى يمنع عن العباد عقوبتهم. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لن يعذب أمة محمد إذا كان فيها أحد أمرين، أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن بين ظهرانينا، ويبقى إلا شيء واحد وهو الاستغفار، فلنكثر من الاستغفار. فإذا قيل إلى متى، يقول نقول هذا السؤال دلالة على أننا بحاجة إلى الاستغفار. يقول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة قال: ولا تقع فتنة إلا بترك ما أمر الله. وترك ما أمر الله إما بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما بترك الصبر. فالناس يؤمرون بالأمر بالمعروف ويؤمرون بالصبر، فهذان هما قطب الأمر الذي به تستقيم الأمور. والإنسان ينصح بما يستطيع، وليس المقصود بالنصح التوبيخ أو بالنصح أن يكون الإنسان له سجل موقفا، وهذا فرق كبير. وقد بين الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله الفرق بين النصيحة والتعيير. فمثل بعض هذه الأمور خاصة البرامج اللي تكون عامة ينبغي أن ينظر فيها ألا يكون فيها نوع من بلبلة الأمور أو اختلاف اجتماع كلمة الناس أو اجتماع كلمة المسلمين أو اجتماع كلمة الناس مع ولي أمرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين المسلمين وأن يصلح حال المسلمين جميعا. هذا هو الواجب علينا، هو الواجب علينا أن ندعو لولاة أمرنا وأن ندعو للناس جميعا وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال المسلمين وأن يصلح قلوبنا. نحن لو أننا أمرنا أنفسنا وأصلحنا أنفسنا لصلحت أمور الخلق. والرسول صلى الله عليه وسلم كم كان يدعو لأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ولما يسأل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
شكرا، جزاك الله خير. أبو صالح يسأل قضية الآن النهي عن سفر المرأة يعني لوحدها، قد يكون سفر طاعة أو سفر معصية، الحكم متعلق بذلك يا شيخنا؟
ذهب بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء المالكية إلى أنه إذا كان سفر طاعة فلا بأس، وذهب مالك والشافعي
مسافر لوحدها،
نعم المرأة إذا كانت مع نساء مأمونات وكان سفر طاعة، وذهب مالك والشافعي إذا أن المرأة إذا كان عليها حج واجب وعمرة واجبة فإنه يجوز لها إذا لم تجد محرما أن تذهب مع نساء مأمونات. وذهب أبو حنيفة والإمام أحمد وهو قول ابن المنذر وهو قول أكثر الصحابة على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان ذلك سفر طاعة أو سفر واجب، إلا إذا عجزت أن تجد محرما. والقاعدة في هذا أن غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان، فإذا كانت المرأة لا تجد محرما أصلا فإنه حينئذ يسقط في حقها إذا كانت تحتاج إلى أن تسافر. ودليل هذا أمران: الأمر الأول ما رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك منع نساءه أن يحججن إلا بمحرم، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، ليس كل النساء تجد محرما، فدل ذلك على أن المحرم واجب، وغايته أن الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. وقد روى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم أن عمر رضي الله عنه حج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ومن المعلوم أن منهن من كان معهن محرم ومنهن من لم يكن معهن محرم، لأن بعض أزواج النبي لم يكن معهن محرم فسقط المحرم إذن. وهذه هي القاعدة المعروفة أن المحرم واجب، لكن إذا عجزت المرأة من حصوله واضطرت إلى الذهاب فإنه حينئذ نقول واجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. وقد ذكر أهل العلم من أمثلة ذلك أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجرت من مكة إلى المدينة لم يكن معها محرم، قالوا إن هذا من الأدلة في هذا، والأمر فيه وسط، فلا ينبغي الناس أن يجعلوا هذه المسألة مسألة
خلافية.
هي خلافية لكن لا ينبغي أن يعطوها قدرها من الخلاف، والله أعلم.
نعم. أبو معاذ الشيخ يسأل قضية الآن الأحكام المتعلقة بقضية غسل الجنابة والوضوء في وقت واحد، يعني هل مثل لو اغتسل مثلا وتمضمض واستنشق يجزي عن وضوء الصلاة؟
عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا كان الإنسان عليه حدث أكبر، فإن أهل العلم أجمعوا على أن الإنسان إذا عمم سائر بدنه وتمضمض واستنشق أنه يرفع حدثه الأكبر والأصغر، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأمر بالتطهير، والتطهير يحصل بالغسل المجزئ. وهذا دلالة على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. والدليل الآخر ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن رجلا أجنب وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاء الماء: خذ هذا فأفرغه عليك، فلم يأمره أن يتوضأ وإنما جوز له أن يعمم سائر بدنه. ولكن الإمام أحمد رحمه الله يوجب مع الاغتسال المضمضة، وهذا أظهر والله أعلم لحديث لقيط بن صابرة: إذا توضأت فمضمض. فإذا أمر في الوضوء فالغسل من باب أولى. المسألة الثانية وهو إذا كان الإنسان يريد أن يغتسل غسلا شرعيا فهل له إذا عمم سائر بدنه يكفي أن لا يتوضأ؟ مثل أنه قلنا الراجح في قول عامة أهل العلم على أن غسل يوم الجمعة مستحب، أو يوم الدخول إلى مكة مستحب، فهل إذا عمم سائر بدنه من دون أن يتوضأ يرفع حدثه الأصغر؟ ذهب الحنابلة إلى أنه يرفع الحدث، والقول الآخر إلى أنه لا يرفع، وهذا لعله أظهر، وذلك لأننا إنما جوزنا رفع الحدث الأكبر عند وجود الحدث الأصغر لدخول الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، لكن هناك ليس هناك حدث أكبر أصلاً، ليس هناك حدث أكبر، إنما عمم سائر بدن لاغتسال مشروع. فهل له
من الجنابة؟
لا، الحالة الثانية عفوا، قلت أنا إذا كان عنده غسل مشروع وليس جنابة، هذا الحالة الثانية. الحالة الأولى غسل جنابة وحدث أصغر، والحالة الثانية غسل مشروع وليس بواجب، وهل يرفع الحدث من غير ترتيب أم لا؟ ذهب الحنابلة إلى أنه يرفع، والأقرب والله أعلم أنه لا يرفع، لأن الترتيب في الوضوء واجب كما في ظاهر الآية وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الحالة الثالثة وهو التبرد من غير غسل مشروع، يتبرد يعني وده إنسان يغير رائحته فعمم سائر بدنه بالدش، فهل هذا يكفي؟ أنا أقول هذا لا يكفي في قول عامة أهل العلم ممن أوجب الترتيب في الوضوء، فلا بد له أن يرتب والله أعلم.
طيب،
هذه ثلاث أحوال.
طيب، في قضية الشيخ الآن عبارة مثلا أن الجنابة تكون تحت شعر أو تحت الأظافر،
نعم،
أنه يجب أن مثلا يدخل الماء إلى أذنيه مثلا والأظفار والشعر،
هذا جاء في حديث مرفوعا وجاء موقوفا، والصواب وقف على علي: تحت كل شعرة جنابة، ألا فأنقل بشرة ألا فبل الشعر وأنقل بشرة. وهذا المقصود به أن يدخل الإنسان أصول الشعر، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عائشة في قصة أسماء التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل في كيفية غسل المرأة الحائض، فقال: ثم تغسل رأسها حتى تبلغ به أصول شعرها. فإذا أبلغ الإنسان أصول الشعر فالحمد لله، وهذا هو والأمد ومسألة تحت الأظفار هذه مجرد عم تعميم سائر البدن يكفي في هذا والله أعلم.
نعم.
ولا ينبغي للناس أن يشددوا في مثل هذا، كما يوجد في بعضهم أنه يشدد في غسل ظاهر القبل أو ظاهر الدبر، فلهذا مبالغة فيه لا ينبغي والله أعلم.
طيب شيخنا، أيضا أبو معاذ يسأل قضية الآن رخص السفر عند بعض الصحابة يعني والأخذ بها يعني على أنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا يجب أن نعلم أن رخص على أقسام: رخصة واجبة يجب أن يفعلها الإنسان، وهذا مثل أن يكون الإنسان صائما في سفر يضره، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة أولئك العصاة، فهذه رخصة يجب على الإنسان أن يفطر لأن صومه حينئذ يضره، فإذا كانت هذه رخصة حينئذ يجب علينا فعلها لأن ذلك يضره. الحالة الثانية الرخصة التي يستحب للإنسان فعلها، وهذا كما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك في القصر في السفر، فإن السنة أن يقصر الرباعية فيجعلها ركعتين، ولكن ذلك ليس بواجب كما يقول أبو حنيفة وابن حزم، وليس بأن السنة الإتمام كما يقول ظاهر الشافعية وغيرهم، وإنما السنة هو القصر ويجوز له الإتمام مع الكراهة أو غيرها على خلاف. الحالة الثالثة السنة التي الرخصة التي بمعنى جائزة، يعني ليست سنة وإنما جائزة، وهذا مثل الجمع في المطر، فإن بعض الناس يظن أن الجمع لأجل المطر إنما ذلك سنة، وهذا محل نظر، وإنما هي سنة لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح أنها جائزة، وإلا فالأفضل أن تصلى كل صلاة بأوقاتها. والقسمة الرابع التي هي المكروهة إذا كان ذلك من باب دخول حديث العامة يستدل العلماء على ذلك، مثل الصوم في يوم عرفة لمن كان في عرفة فهي رخصة إن شاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن ترك فحسن، فإذا صام الإنسان في يوم عرفة قلنا له مكروه والله أعلم.
أمية الشيخ، قضية الآن الصدقة، تقول: هل أفضل أن تكون يعني عن نفسي أو أشرك والدي وأهلي وزوجي فيها مثلا؟
هذا سؤال مهم. أولا يجب أن نعلم أن الإنسان كونه يتصدق لنفسه هذا أفضل وهذا أكثر ثواب، أما أن يدخل يشرك فهذا يجوز، وقد أجمع أهل العلم على جواز ذلك في الجملة، لكن الأفضل إذا أراد أن يعطي يتصدق على والده فإنه يتصدق على والده، فإذا أراد أن يتصدق لبعض أقاربه وليس والده فأراد أن يشرك في ذلك فهذا لا حسن، فهذا حسن. لكن لا ينبغي أن يكون الإنسان في كل صدقة يتصدق بها يشرك مع أهله، لأن الإنسان بحاجة إلى من يعينه ويؤيده يوم القيامة بصدقات يفعلها وطاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى قبل الممات.
هل أفهم من هذا أن الصدقة مثلا إذا كانت للعموم للناس كلها ما يصله يكون أقل مما لو تكون لوحده؟
هذه مسألة فيه وقع فيها خلاف عند أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن الثواب الإنسان يتصدق بصدقة لنفسه ليس بأفضل، ليس الذي يتصدق بصدقة ويشرك معه والديه ليس بأفضل من أن يتصدق لنفسه وحده ويتصدق لوالده وحده، فهذا أفضل، يتصدق لوالده وحده أفضل.
نعم. أيضا أمية تسأل قضية الأذكار عندما أذكر الصباح المساء الأذكار في يعني بعض الأحداث، هل لابد من أتمعن في الذكر مثلا أو يعني سبحان الله أقف عندها، الحمد لله أقف عندها؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. فرق كبير بين أن يقول إنسان الحمد لله وهو يعرف معنى الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وبين أن يقول سبحان الله ننزه الله من صفات النقص، وننزه الله سبحانه وتعالى من صفة كمال فيها نقص، وننزه الله سبحانه وتعالى من صفات مشابهته لخلقه، ونعظم الله سبحانه وتعالى، لأن التسبيح أيضا تعظيم. فإذا استشعر الإنسان كل هذه المعاني وغيرها حينما يذكر الله فهذا ليس مثل غيره. أتأمل معي دعاء الأنبياء رضي الله عليهم الصلاة والسلام، كيف كانت أدعيتهم مع ربهم سبحانه وتعالى. انظر إلى موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فالذي تفيد التعقيب مع الترتيب مما يدل على أن موسى عليه السلام قال ربي اغفر لي، هذا كذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى فاستجاب الله دعاءه. ما السبب؟ السبب لأنه مع هذه الكلمة فيه من الذل والانكسار والانخبات والإخبات والانقياد لله سبحانه وتعالى ما جعله سبحانه وتعالى يستجيب لدعاءه. والله سبحانه وتعالى لما وقع آدم عليه السلام فيما وقع فعلمه ربنا كلمات، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فغفر الله لآدم عليه السلام. فالمسألة ليست مسألة عبارات، وإنما مسألة تأمل وتذلل وانكسار بين يدي الله. تأمل حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول إذا أصبح ثلاثا وإذا أمسى ثلاثا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. كيف يكون حاله هذا؟ فرق كبير بين ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله الصحابة وما يقوله من جاء بعدهم ممن لم يتمعن مثل ذلك. فالإنسان يحفظ بإذن الله بالورد، لكن كلما كان فهم الأوراد وتأملها ودقق فيها فإن ذلك أنفع بلا شك، والله أعلم.
جزاك الله خير. معنا اتصال أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن.
نعم.
تفضلي.
لو سمحت أبغى أسأل عن شو اسمه الإنسان مثلاً إذا مثلاً أنا ما عندك مثلاً نقول لك تحضر مثل فوق ثلاثة أيام بعضهم بس تبغى تتجنب عشان ما يبغى يوزيك، هذا فيها شيء ولا لا؟
أم عبد الرحمن معذرة أنا ما فهمت السؤال، الله يرضى عليكم تعيد السؤال بشكل أوضح.
أقول الحين مثلا الإنسان إذا تركته مثلا في ناس يصلي يعني مثلا الإنسان قد يوليك دائما يعني كل ما رشتله ولا اتصلت فيه ولا بس إذا هجرته وتركته خلص يعني يعني تركك في حال سبيلك وفي حال سبيلك، هل علينا شيء في هذا إذا تركنا؟
لا والله ما تأخذنا من داخل معنا. طيب الأخ خالد. أخوي خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
اسمك بخير أخ عبد الله، الشيخ دكتور عبد الله السلمي، كيف حالك؟
الله يحييك. يا مرحبا، تفضل.
جزاكم الله علما ونفع بكم.
وأنت كذلك، جزاك الله خير.
حملنا يا أخوي عبد الله ترى لسه شوي عاد.
أبد تفضل، الله يرضى عليك. البرنامج برنامج أسئلة وإجابات.
إيش بس شوي كثار شوي، لكن الله يجزاك خير. السؤال الأول.
نعم.
من اوقات استجابة الدعاء عند اللي هو عند النداء، هل يقصد عند النداء مقصود يعني اثناء الاذان ندعي بما نريد
أما الترديد أو لا يكون. السؤال الثاني تغيير النية أثناء الصلاة، يعني ما هي شروطه؟ مثلا من السنة انتقال تغيير النية من السنة إلى الفريضة أو من الفريضة إلى السنة.
نعم.
والدخول السؤال الثالث دخول المفترض مع يعني اللي يؤدي الراتبة، هل يجوز يعني ولو لم تتوافق النية؟ السؤال الأخير، إذا أخطأ الإمام وقام وترك التشهد الأول واعتدل في قيامه الآن، هل يجب على المأمومين عدم تذكير التسبيح مثلا بخطأ اعتدل في القيام خلاص يعني ما؟ سؤال أخير، متى يوصف الابن بأنه بارا بوالده إذا فعل فعل معينة؟ إذا بس هذا هل هو يعني بس ابن الشيخ عبد الله يفيدنا بالنقطة هذه.
أبشر
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياك.
وهل طمنتني يا أستاذ عبد الله عن الشيخ صالح الحدان قريبا؟
اي مصلي معه اليوم انا الجمعة.
ما شاء الله، انا ثاني مرة سألت قبل شهرين واليوم بعد قلت
بصلي معه. اي لا انا اصلي مع الجمعة لانه قريب من منزلي وبشك الحمد لله صحته زينة، سلم عليه اموره زينة.
الله يجزاك الجنة، الله يجزاك الجنة.
وإياك.
في امان الله.
في امان الكريم. الاخ عبد الكريم تفضل.
الو
سم.
الو
تفضل اخ عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ طيب؟
الله يسعدك، الحمد لله، تفضل.
عندي ثلاث أسئلة بس الله يعينك.
الأول تفضل.
الأول الآن إذا أقامت الصلاة كان الإمام غير موجود، وفي في الرابع ناس حافة قاموا يتدافعون للصلاة، كل واحد يقوم اللي بيصلي، هل هذا من التورع أو ماذا؟ أو هل ذكر في حديث أن شطر السيوف على أعناق اللي تقدم وزي كذا؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني، لو جاء إمام إجباري على الجماعة والجماعة غير راضين فيه يعني كارهين أو حاقدين عليه، وش حكم الصلاة خلفه؟ أو هو يعني وش عليه؟ هل عليه شيء؟ هو يعلم أنهم كارهينه.
نعم.
والسؤال الثالث، إذا صار المصلي عنده صلاة الفرض صار عنده ألم في ظاهره ويستطيع أن يوقف لكن يتعبه الألم يعني بس يعني شتت على الانتباه، هل يصلح يجلس يصلي ولا لازم يوقف ما دام يستطيع يعني؟
نعم.
جزاك الله خير.
حياك الله. شكرا لكم جميعا. أم أحمد. نعم أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أم أحمد.
لو سمحت عندي عدة أسئلة للشيخ. أول سؤال بالنسبة لدعاء الخروج من المنزل.
نعم.
هل يقني وحنا نهم بالخروج أو بعد ما نخرج نركب السيارة أو نهم بالمشي؟
نعم. الثاني،
السؤال الثاني بالنسبة للأذكار مثل أذكار الصباح والمساء، إذا مثلا طلعت الشمس وحنا ما قلناها أو غربت الشمس وحنا، هل لأنه يعني فضلها باقي نقولها إلى العشاء؟
نعم.
وبالنسبة للسؤال الثالث الله يجزاك خير، بالنسبة للصلاة لي أصلي والكعب على فراش السنج بس، وباقي المصلى هو اللي أسجد عليه وأقوم، يعني باقي الأعضاء كلها عادي على المصلى دون السنج.
الوقوف على سفنج.
أي على الكعب فقط.
نعم. أي
الله يجزاك خير.
وإياكم وإياكم. نعم. محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياكم الله يا أخ محمد.
الله يبارك في جهودكم.
وإياك الله يرضى عليك. تفضل.
الشيخ.
حياك الله يا أخي.
الشيخ يسمعك.
عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول بارك الله فيك، إذا رحت للعمرة
نعم
أنا ظهرية ابني شوي وحصلت السيارة دي الكهربائية
إيه،
فهل نفس الأجر أثناء الطواف والسعي على العربية الكهربائية؟
نعم.
هذا سؤال. السؤال الثاني، حقيقة المولودة أذبحها وأعزمها على الأقارب ولا تصدقها أحسن؟
نعم.
الأمر الثالث، عندي اقتراح على البرنامج.
تفضل.
إنه يجينا مثلا مرتين في الأسبوع ثلاث مرات، نحتاج مثل هذا البرنامج حقيقة فيه.
الله يرضى عليك.
الاستفادة وكذا الأمور، الله ينفع بكم.
عم محمد الله يحييك ويرضى عليك، البرنامج يأتي مرتين في الأسبوع الآن لها أكثر من 15-16 سنة، يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمكة المكرمة، ويوم الجمعة بعد صلاة الظهر مثل هالوقت، فهو مستمر الله يحييك.
ما شاء الله تبارك الله.
الله يرضى. شكرا لك حبيبي. شكرا لك. شكرا لك شيخنا، بدنا نصير إجابتنا كرما منك فقط بس يعني. اي والله نعم. ابو عبد الله تفضل. طيب ابو عبد الله تفضل. ابو عبد الله تفضل حياكم الله. شيخنا ام فاتن سالت قضيه قول الله عز وجل يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، هل مقتز اسماعيل او اسحاق؟
هذا مما وقع فيه خلاف عند اهل العلم، والذي يظهر والله تبارك وتعالى اعلى واعلم، وهو الراجح، وهو اختيار ابي العباس بن تيميه في كتاب المنهاج، وهو اختيار الامام الشنقيطي في اضواء البيان، وهو قول سعيد بن المسيب، وقول عبد الله بن عمر، وقول السدي وغيرهم من اهل التفاسير، وهو روايه عن ابن عباس ان الذبيحه هو اسماعيل. وقد ذكر ابن تيميه ادله ذلك وادلته جيده اذكرها على عجل. الاول هو سوره الصافات، لان ابراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي، فلم يذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن غلاما حليما إلا وذكر فيه إسماعيل. وإذا أراد أن يذكر إسحاق قال بغلام عليم، ففرق بينهما. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح وأنهاها قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فكيف يبشره بإسحاق وهو قد ذكر أنه سوف يقتل يذبحه؟ هذا فيه إشكال كبير. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن في كتب التوراة قبل أن تحرف قال اذبح ولدك البكر، وفي نسخة اذبح ولدك الوحيد، والولد الوحيد الذي كان لإبراهيم عليه السلام هو إسماعيل وليس إسحاق، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وكتب التوراة لا يستدل بها على الإطلاق، وإنما كما أخبر ابن تيمية أن بعض مسائل العقائد قد لا تكون محرفة، لكنهم يقول ابن تيمية حرفوها، فبدلا من أن يقول اذبح ابنك الوحيد قالوا إسحاق، وهذا خطأ، لأن إسحاق ليس هو ابنه البكر وليس ابنه الوحيد، وإنما كان قبله إسماعيل. ولهذا فإني أرى والله أعلم أن الراجح والله أعلم أن الذبيحة هو إسماعيل، وهذا هو مذهب أكثر المفسرين، وهو اختيار كما قلت ابن تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وعليه الفتوى عندنا من مشايخنا والله أعلم.
شيخنا الأخ علي ذكر قضية عند الوضوء، يقول لا أستطيع مثلا الوضوء بشكل كامل أو يتعذر علي أحيانا الوضوء، أيضا في أثناء الصلاة مثلا قد لا أستطيع بحكم نوم الفجر أو
يعني ما كيف ما
يستطيع. يقول لا أستطيع الوضوء، يعني قد يتعذر عليه لسبب أو لغيره.
على كل حال العلماء رحمهم الله يقولون في قول الله تعالى فلم تجدوا ماء، أن يكون ذلك عجزا حسيا أو عجزا شرعية، فالعجز الحسي وهو أن لا يجد الماء أصلا، والعجز الشرعي وهو أن الإنسان عنده الماء لكنه عاجز عنه، فالله سبحانه وتعالى قد جعل له من الرخصة بأن يستعمل التيمم، فإذا وجد ذلك فالحمد لله، والإنسان أعلم بنفسه، والمفتي لا يرخص لك الحرام وإنما يبين لك حالك، فأنت الذي تفتي نفسك، فإذا كنت ترى أنك عاجز عن استعمال الماء أو عاجز أحيانا عن استعمال الماء أو عاجز أحيانا عن الذهاب إلى الحمام كما لو لم تجد أحدا يستطيع أن يعينك، فإنك تتيمم بذلك والله أعلم.
أم عبد الرحمن الشيخ أخذنا سؤالها، تقول عن التعامل مع الأرحام عندما أصلهم ويقطعونني ويؤذونني، كيف يمكن أصبر عليهم؟ أتعامل معهم أقطعهم أصلهم بالصدقة وبغيرها بالدعاء؟
جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأصلهم ويقطعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فنحن نقول لأختنا إذا كنت تريدين أن يكون الله معك ظهيرا ومؤيدا ونصيرا فاستمري على ذلك، لكن باللين والملاطفة. فاللين والملاطفة أمر الله بها موسى وهارون لأقسى الناس الذي ادعى الربوبية وهو فرعون. فلأجل هذا فإننا نخاطب أقرباءنا وقولوا للناس حسنا باللين والملاطفة، فإذا كان ذلك يشق عليهم أو أنهم لا يريدون فأستطيع أن أجعل ذلك في المناسبة العامة، أهش وبش إليهم، إنما المعروف شيء هين وجه طليق ولسان لين.
الله جزاك الله خير. أيضا تسأل الشيخ تقول عندي خادمة أحيانا أرسلها مثلا إلى السوق تشتري بعض الأغراض وكذا، يذهب معها ولدي في السيارة، أجعل الولد معه في السيارة، هل هذا جائز؟
والله ينبغي أن تكون هذا الأمر عاما أو ظاهرا في هذا، لأن كون الإنسان يشتري ولي الأمر أو أن المرأة مع ولدها لعل هذا أفضل حتى لا يحصل في ذلك تلاعب وغير ذلك.
أخونا خالد يا شيخ يسأل قضية أوقات استجابة إجابة الدعاء.
نعم.
عند الأذان. عند الأذان. نعم. هل هي تكون أثناء الأذان بعد الأذان؟
الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان له أن يدعو عند الأذان، يعني بداية المؤذن، وكذلك إذا انتهى أو أثنائها. وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، جاء في بعض الروايات عند النداء، يعني لو قاله عند أول أو قال في الآخر هذا يصدق. وفي الرواية الأخرى من قال حين يسمع المؤذن يقول وأشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد، فهذا يدل على أنه عند الشهادتين، فهذا يدل على أن الأمر كلاهما، لو الإنسان له أن يقول ذلك عند الشهادتين وله أن يقول ذلك عند بداية الأذان والحمد لله.
سأل أيضا
عندية تقتضي البداية والوسط والنهاية، كل ذلك تعتبر عند قبل النهاية.
نعم. يسأل يقضي تغيير النية في الصلاة. نعم.
تغيير النية لها مراتب. المرتبة الأولى أن يغير النية الفرض إلى نية فرض، مثل أن يكبر بنية العصر فتذكر أنه لم يصلي الظهر فقلبها ظهرا، فهذا لا يصح بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية أن يقلبها من فرض إلى نفل مقيد، مثل أن يكبر بنية صلاة الفجر ثم تذكر أن الوقت متيسر فقلبها نية سنة الراتبة، فنقول لا يصح في قول عامة أهل العلم، لأن النفل المقيد يجب أن يكون من حين ابتداء الصلاة. الحالة الثالثة أن يقلبها من فرض إلى نفل مطلق، فهذا جائز في قول عامة أهل العلم، يعني مثل أنا أصلي كبرت تكبيرة الإحرام بنية الظهر ثم تذكرت أن الوقت يعني في ساعة فأحببت أن أتطوع مطلقا، فهذا لا بأس بذلك.
يعني يجوز شيخ أن
يجوز من فرض إلى نفل مطلق وليست سنة الراتبة،
لكن قطع الصلاة يا شيخ يعني كونه يحول الصلاة،
هو ليس يقطعها هو يقلبها، هو يقلبه يقلب النية، ما قطع الصلاة، الصلاة ما زال مستمر، بس لكنه حول النية الفرض إلى نفل مطلق، فهذا جائز. هذه الحالة كم؟ الثالثة. الحالة الرابعة أن يقلب من نفل مطلق إلى فرض أو نفل مقيد، فهذا لا يصح بإجماع أهل العلم، لأن الصغير لا ينتقل إلى الكبير. الحالة الخامسة أن ينتقل من نفل مقيد إلى نفل مطلق، فهذا جائز أيضا ولا بأس بذلك، مثل أن يكون الإنسان يريد أن يوتر فكبر بنية الوتر ثم حب أن لا يوتر بأن يصلي من صلاة الليل ما شاء فيقلب من نفل مقيد إلى نفل مطلق، فهذا كله جائز والله أعلم.
أيضا لسه قضية دخول من المفترض مع الراتب، من يصلي فريضة مع الراتب.
نعم، هذه مسألة مما وقع فيها خلاف عند أهل العلم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه من شروط الصلاة أن تكون نية الإمام مثل نية المأموم، ونية المأموم مثل نية الإمام، فإذا أراد الإمام أن يصلي الظهر فإن المأموم يصلي بنية الظهر، فإذا اختلف فإن ذلك منهي عنهم عندهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. وذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام أن ذلك لا بأس، أنه لا بأس للإنسان أن يصلي مع إمام يصلي الظهر وهو يصلي العصر لأنه قد صلى الظهر، فلا حرج في ذلك في اختلاف النيتين. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم إذا سلم ذهب إلى قومه فصلى بهم. ومن المعلوم أن معاذا حينما صلى بهم فيبعد أن معاذا يصلي بهم بنية الفرض ويدع الصلاة خلف النبي، لأن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فمعاذ وهو أفقه الناس كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة معاذ وقد سبق العلماء برتوة، فمن المحال أن معاذا يترك الصلاة فرضيتها مع النبي ويصلي فرضا مع قومه، فدل ذلك على أن معاذ صلى نفلا والقوم يصلون فريضة، وهذا يدل على الجواز. الدليل الثاني ما رواه البخاري أن عمر بن سلمة صلى بأصحاب وهو ابن ست أو ابن سبع سنين وأصحابه كانوا كبار، فهذا يدل على أن الصغير صلاته نفل إلا أن يبلغ، فدل ذلك على أن ائتمام المفترض بمن يصلي نافلة لا بأس بذلك والله أعلم.
أيضا يسأل قضية الآن إذا أخطأ الإمام مثلا وقام من الركعة الثانية هل ينبه مثلا وهو جلوس؟
من المعلوم أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الإمام إذا قام من الثانية إلى الثالثة واستتم قائما أنه لا يرجع، وهذا هو الراجح، لا يرجع، لا ينبغي له أن يرجع. واختلف العلماء هل هو يحرم أو يكره، الأقرب والله أعلم أنه يحرم إذا كان عالما ذاكرا. لكن أحيانا الإمام لم يعلم بخطائه، فكوننا نسبح به أو نسبح فنقول سبحان الله، يعلم أنه قد وهم وقد سهى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نابه شيء فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، فهذا مشروع له أن يسبح لأجل أن يعلم الإمام أنه أخطأ والله أعلم.
أخونا عبد الكريم يسأل قضية الآن تدافع يعني مثلا من هو في الروضة للصلاة.
هذا سؤال جيد. السنة أن الإنسان يختار الإمام قبل أن يقيم، وقد كان بلال رضي الله عنه يأتي إلى أبي بكر فيقول لأبي بكر تصلي بالناس قبل أن يقيم، وكان يأتي إلى عمر فيقول صلي بالناس قبل أن يقيم، هذا هو السنة. وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن عامر الشعبي وغيره من سلف هذه الأمة أنهم كرهوا التدافع للصلاة بعد الإقامة، فهذا يدل على الكراهة، فينبغي للمؤذن ألا يؤذن إلا وقد اختار الإمام الذي يتقدمه حتى لا يتأخر الناس والله أعلم.
طيب من أما قوم وهم كارهون؟
نعم، أما حديث الترمذي ثلاثة لا تصل صلاة حناجرهم ثم ذكر رجل أما قوم وهم له كارهون، فهذا الحديث ضعيف، أشار الترمذي إلى ضعفه فقال هذا حديث حسن غريب، والترمذي إذا قال حسن غريب فهو إشارة إلى الضعف، كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام. والحديث مع ضعفه لا ينبغي للإنسان أن يصلي بالناس وهو يكرهونه، والكراهة عامة، إما كراهة دينية أو كراهة خلق، فلكن إلا إذا كان إماما راتبا قد وضعه ولي أمر المسلمين فينبغي للناس أقبلوه، إلا إذا رفعوا أمرهم إلى ولي أمر المسلمين المتمثل اليوم بوزارة الشؤون الإسلامية فهي التي تحل في هذا الأمر وهي المسؤولة والمناطة بمساجد المسلمين التي جعلت أوقافا لله سبحانه وتعالى.
أنا يعذرني بعض الإخوة جزاه الله خير في عرض الأسئلة، لكن الأخونا شيخ محمد سأل قضية الآن الطواف والسعي بالكرسي الكهربائي، نعم. هل أجره مثل أجر جميل يمشي على قدمه؟
أولا هل لو طاف من غير عذر راكبا هل تصح؟ الحنابل يقولون لا يصح، والراجح والله أعلم أن ذلك يجوز مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جوز لأم سلمة أن تطوف من وراء الناس راكبة لأنها معذورة دل ذلك على أن ذلك لا يخالف، فلهذا ركب صلى الله عليه وسلم وطاف لأجل أن يراه الناس وليشرف أن يسألوه، فكان ذلك حاجة، مما يدل على أنه لو طاف من غير حاجة راكبا أن ذلك مكروه، لكن الطواف صحيح. الحالة الثانية وهي السعي، فالسعي العلماء يرون أن الركوب فيه أخف، الركوب في أخف، والأقرب والله أعلم أن السنة هو المشي إلا إذا كان محتاجا فيصح طوافه، لكن الأفضل أن الإنسان يطوف ماشيا والله ويسعى ماشيا والله أعلم.
شكرا لكم شيخ عبد الله،
حياك الله
لكم، بارك الله فيكم. أيها الأخوة باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة السيد الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، شكرا الله لكم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائك.